بكم مستمعي البرنامج الإذاعي السوري ليالي يمال الشام بفقرة كتاب وشوية حكي. كتابنا لليوم هو رواية الهويات القاتلة للكاتب اللبناني الفرنسي أمين معلوف. صدرت الرواية باللغة الفرنسية عام 1998 وترجمت للعربية عام 1999 عن دار ورد في سوريا بترجمة للدكتور نبيل محسن. في الشكل الرواية تقع في 143 صفحة. في القراءة الشخصية أرى أن الرواية هي مشاركة التجربة الشخصية للكاتب أمين معلوف في تساؤلاته وهواجسه وفي بحثه عن معرفة ذاته في محيطه المسيحي العربي في لبنان، معايشا مخاوف وهواجس الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، ومعاينا عن كثب الهوية الجمعية للأطراف المتقاتلة في لبنان الدينية والطائفية لتتبلور أكثر في عالمه الجديد في باريس. في العاصمة الفرنسية عاين أمين معلوف عن قرب العوامل التي تؤثر في هويات المهاجرين والفرنسيين، وطرح أسئلة من قبيل: ما الذي يشكل الهوية أكثر، الدين أم اللغة أم الإثنية أم الجنسية؟ قلق أمين معلوف عن المفهوم المشوه للهوية في المشرق العربي وتنبأ بتقسيمه وتفككه، واعتبر السبب هو الدين وانقساماته، وأعجب بالغرب وبتشكل الهوية الجمعية القائمة على الحرية وتطور العلوم. قارن بين الإسلام والمسيحية وتأثير كل منهما في بيئته. يلي وفي المقطع الأول من كتاب أمين معلوف الهويات القاتلة قراءات في الانتماء والعولمة، يقول: علمتني حياة الكتابة أن أحذر الكلمات، فتلك التي تبدو أكثرها شفافية هي في أغلب الأحيان أكثرها خيانة. أحد هؤلاء الأصدقاء المزيفين هو بالتحديد كلمة هوية، فجميعنا نعقد معرفة ما تعني هذه الكلمة ونستمر بالثقة بها حتى عندما تبدأ هي بقول العكس بمكر. ليس في نيتي أن أعيد تعريف فكرة الهوية تكرارا، فهي المسألة الأساسية للفلسفة منذ قال سقراط: اعرف نفسك بنفسك، وصولا إلى فرويد ومرورا بالعديد من المعلمين الآخرين. من أجل تناولها من جديد في أيامنا يتطلب الأمر كفاءة أكثر مما أمتلك، وكذلك المزيد من الجسارة. إن المهمة التي أخذها على عاتقي أكثر تواضعا من ذلك بكثير، وهي محاولة فهم لماذا يرتكب العديد من الأشخاص اليوم جرائمهم باسم هويتهم الدينية أو الإثنية أو القومية أو غيرها، وهل كان الأمر على هذا النحو منذ فجر العصور، أم أن هناك حقائق خاصة بعصرنا؟ قد تبدو طروحاتي أحيانا بدائية جدا، وذلك لأنني أريد أن أوجه تفكيري بأكثر ما يمكن من الهدوء والصبر والأمان الممكنة دون العودة إلى أي نوع من الأفكار المسبقة أو أي اختزال خادع يوجد على ما يسمى اصطلاحا بطاقة الهوية، الشهرة والاسم ومكان وتاريخ الولادة وصورة وتعداد لبعض الصفات الجسدية وتوقيع وأحيانا بصمة الشخص، وهي مجموعة كاملة من البيانات للدلالة دون لبس ممكن على أن حامل هذه الوثيقة هو فلان، وأنه لا يوجد بين مليارات الناس الآخرين شخص واحد يؤخذ خطأ على أنه هو، حتى لو كان بديله أو أخاه التوأم. هويتي هو ما يجعلني غير متماثل مع أي شخص آخر. بتحديدها على هذا الشكل تصبح كلمة هوية مفهوما دقيقا إلى حد ما، ولا يؤدي إلى أي لبس. هل نحن حقا بحاجة إلى براهين طويلة لإثبات أنه لا يوجد ولا يمكن أن يوجد كائنان متماثلان؟ وحتى لو توصلنا غدا كما يخشى إلى نسخ كائنات إنسانية، فلن تكون هذه النسخ متشابهة إلا لحظة ولادتها في أحسن الأحوال، إذ تصبح مختلفة منذ أنفاسها الأولى. تتشكل هوية كل شخص من جمهرة العناصر، لا تقتصر بالطبع على تلك المدونة على السجلات الرسمية. هناك بالتأكيد بالنسبة للغالبية العظمى من الناس الانتماء إلى تقليد ديني وإلى جنسية وأحيان جنسيتين وإلى مجموعة إثنية أو لغوية وإلى عائلة أكثر أو أقل اتساعا وإلى مجموعة إثنية أو لغوية وإلى مهنة ومؤسسة ووسط اجتماعي ما. لكن القائمة أطول من ذلك أيضا، ويفترض أنها غير محدودة، إذ نستطيع أن نستشعر بانتماء أكثر أو أقل قوة إلى ريف أو قرية أو حي أو عشيرة أو فريق رياضي أو مهني أو إلى جماعة من الأصدقاء، إلى نقابة أو شركة أو حزب أو رابطة أو رعية أو جماعة من الأشخاص يمتلكون الأهواء ذاتها أو الميول الجنسية ذاتها أو العاهات الجسدية ذاتها أو الذين واجهوا الأذيات ذاتها. يوجد في كل العصور أناس يعتبرون أن هناك انتماء واحد مسيطر يفوق كل الانتماءات الأخرى وفي كل الظروف، إلى درجة أنه يحق لنا أن ندعوه هوية. ليس لكل هذه الانتماءات الأهمية ذاتها، على أي حال ليس في الوقت ذاته، ولكن أيا منها ليس خاليا من المعنى تماما. إنها العناصر المكونة للشخصية، ونستطيع تقريبا أن نقول أنها مورثات، شرط أن نوضح أن معظمها ليس فطريا. إذا كان من الممكن مصادفة كل هذه العناصر عند عدد كبير من الأشخاص، فإننا لن نجد أبدا تركيب ذاتها عند شخصين مختلفين، وهذا بالضبط ما يصنع غنى كل فرد وقيمته الخاصة، وهذا ما يجعل من كل فرد كائنا فريدا وغير قابل للاستبدال. يحدث أحيانا أن يؤثر حدث سعيد أو حزين أو لقاء عارض على إحساسنا بالهوية أكثر من انتمائنا إلى موروث ألفي. فلنتخيل حالة صربية ومسلمة تعارفا منذ 20 عاما في مقهى في سراييفو وتحابا ثم تزوجا. لن يكون لديهما أبدا تصور مماثل عن هويتهما كما هو عند زوجين صربيين أو مسلمين تماما. لن تكون رؤيتهما للعقيدة وكذلك للوطن هي ذاتها. سيحمل كل منهما في نفسه دائما الانتماءات التي منحه إياها والده عند ولادته، ولكنه لن يدركها بالطريقة ذاتها ولن يمنحها المكانة ذاتها. ولن نغادر سراييفو، بل سنبقى فيها بفكرنا للقيام باستقصاء خيالي لنراقب في الشارع رجلا في 50 من عمره، يعني حوالي عام 1980. كان هذا الرجل سيعلم بكل فخر ودون ارتباك: أنا يوغسلافي. وإذا سئل عن قرب لأوضح أنه يسكن في جمهورية البوسنة، وأنه للمصادفة يتحدر من عائلة مسلمة. وإذا صادفنا الرجل ذاته بعد 12 عاما من الحرب والحرب في أوجها، الأجابة بشكل عفوي وبكل قوة: أنا مسلم. وربما ترك لحيته تنمو وفقا للشريعة، وربما أضاف فورا أنه بوسني، وما كان سيحبذ مطلقا أن نذكره بأنه كان يؤكد بكل فخر انتماءه اليوغسلافي. واليوم إذا سألنا رجل في الشارع فسيعتبر نفسه بوسنيا أولا ثم مسلما، وسيضيف بأنه يذهب إلى الجامع بانتظام، ولكنه سيؤكد أيضا أن بلده تشكل جزءا من أوروبا، ويأمل أن يراه يوما ما منتسبا إلى الاتحاد الأوروبي. وإذا وجدنا الشخص ذاته في المكان ذاته بعد 20 عاما، فكيف سيعرف نصفه؟ أي من أي انتماءاته سيضع في المقدمة: أوروبي، مسلم، بوسني، شيء آخر، بلقاني ربما؟ لن أجازف بالقيام بالتكهنات، كل هذه العناصر تشكل فعليا جزءا من هويته. لقد ولد هذا الرجل في عائلة ذات تقليد إسلامي وينتمي بلغته إلى سلفيي الجنوب الذين كانوا متحدين في إطار دولة واحدة ولم يعودوا كذلك اليوم، وهو يحيا على أرض كانت تارة عثمانية وتارة نمساوية ونالت حصتها من مآسي التاريخ الأوروبي الكبرى. في كل عصر تضخم واحد من انتماءاته، وإذا جاز لي القول لدرجة أنه يخفي كل الانتماءات الأخرى ويمتزج مع هويته كاملة، ربما رووا له أثناء حياته كل أنواع الحكاية، وبأنه بروليتاري ليس إلا، وبأنه يوغسلافي ليس إلا، وحديثا بأنه مسلم ليس إلا، وربما أوهموه أثناء بعض الشهور العصيبة بأنه هناك أمور مشتركة بينه وبين رجال كابول أكثر مما هو مع رجال بلده. في حال وجود نوع من التراتبية بين العناصر التي تشكل هوية كل فرد، فهي ليست ثابتة بل تتغير مع الزمن وتغير التصرفات بعمق. يوجد في كل العصور أناس يعتبرون أن هناك انتماء واحد مسيطر يفوق كل الانتماءات الأخرى وفي كل الظروف، إلى درجة أنه يحق لنا أن ندعوه هوية. هذا الانتماء هو الوطن بالنسبة لبعضهم والدين بالنسبة لبعضهم الآخر، ولكن يكفي أن نجول بنظرنا على مختلف الصراعات التي تدور حول العالم لنتنبه إلى أن أي انتماء لا يسود بشكل مطلق. فحيث يشعر الناس أنهم مهددون في عقيدتهم، يبدو أن الانتماء الديني هو الذي يختزل هويتهم كلها، ولكن لو كانت لغتهم الأم ومجموعتهم الإثنية هي المهددة لقاتلوا بعنف ضد أخوتهم في الدين. فالأتراك والأكراد كلاهما مسلم ولكنهما يختلفان في اللغة، ألا يدور بينهما صراع دموي؟ أو الهوتو كالتوستي كلاهما كاثوليكي يتكلمان اللغة ذاتها، هل منعهما ذلك من التذابح؟ وكذلك التشيكيون واليوغسلافيون كاثوليكيون أيضا، فهل سهل ذلك العيش المشترك؟ أسوق كل هذه الأمثلة لأشدد على حقيقة أنه في حال وجود نوع من التراتبية بين العناصر التي تشكل هوية كل فرد، فهي ليست ثابتة بل تتغير مع الزمن وتغير التصرفات بعمق. كتب أمين بن مسعود الكاتب التونسي مقالة بعنوان الهوية من تطلع مشروع إلى أداة حرب، الهوية المتصالحة مع ثقافتها وذاتها من جهة ومع بيئة العولمة والسموات المفتوحة هي الترياق لفهم حقيقي للذات. يعتبر كتاب الهويات القاتلة قراءات في الانتماء والعولمة يعتبر كتاب الهويات القاتلة قراءات في الانتماء والعولمة الكاتب والصحفي اللبناني أمين معلوف واحدا من أبرز وأندر المراجع التي أهلت على نفسها تفكيك قضية معرفية وسوسيولوجية ونفسية معقدة، ألا وهي الهوية الفردية والجماعية وميكانيزمات تمظهرها في مسلكيات عنيفة وقاتلة. ذلك أن كتاب الهويات القاتلة تطرق إلى موضوع الهوية عبر زاوية تأصيلية طريفة بمنأى عن التحديدات الفلسفية المعقدة أو التعقيدات اللغوية الملتبسة بين مقاصد المنطوق وتجسيدات الموجود قوامها، أي زاوية النظر إلى الموضوع من سياقات التجريب والتجريد والغوص في القراءات الأنثروبولوجية والنفسية السوسيولوجية للجماعات الهوياتية. ولعلنا لا نجانب الصواب إن اعتبرنا أن كتاب أمين معلوف موضوع موضوع الدراسة كان له قصب السبق في طرق موضوع شائك في رهنه في نهاية الثمانيات وبداية التسعينات من القرن الماضي، وشاق في تداعياته التي لا تزال تلقي بظلالها إلى حين كتابة هذه الأسطر. والأكثر من ذلك أن النص على قلة صفحاته وعدم صرامته العلمية والمنهجية إلا أنه تمكن من تفكيك ظاهرة عويصة جدا ومعقدة تتمثل في الأسباب التي تجعل من هوية اجتماعية أو ثقافية أو دينية عادية هوية قاتلة ومبيدة للآخرين. من كتاب الحروب الصليبية كما رآها العرب الذي صدر في العام 1983 إلى كتاب مقعد على ضفاف السين الذي صدر عام 2017، جاب الكاتب اللبناني أمين معلوف عوالم الأدب والرواية والبحث التاريخي والدراسات والمسرحيات الشعرية مسيرة توصل من خلالها إلى منحت اسم عربي متفرد، تفرد نابع من القضايا التي طرحها في مؤلفاته وناتج عن صيته وأثره كعربي يكتب باللغة الفرنسية ويسبر في كتبه أغوار العلاقات بين الشرق والغرب وبين الإسلام والمسيحية وبين الأنا والآخر. كان أمين معلوف كاتبا بنظر كوني، لكنه لم ينسى أصوله اللبنانية التي كانت قادحا ومنطلقا للعديد من مؤلفاته. الحرب الأهلية اللبنانية بتعبيراتها السياسية والطائفية المتداخلة كانت محفزا قويا لمعلوف كي يلج قضية ملتبسة وهي قضية الهوية وإمكانيات تحولها إلى أدوات قتل. كتاب الهويات القاتلة قراءات في الانتماء والعولمة انطلق فيه من الواقع اللبناني المطبوع خاصة بالحرب الأهلية بين عام 1975 وعام 1990 لدراسة واقع الهويات القاتلة، لكنه لم يكتفي بدراسة الواقع اللبناني بل حول القضية برمتها لمدارها الكونية الإنساني بأن حولها إلى قضية معرفية وفكرية وأخضعها إلى الدراسة التاريخية والنفسية والسوسيولوجية. الهوية انتماء يمكن أن يكون عامل إضافة وتثاقف وتبادل، كما يمكنه أن يتحول إلى عامل احتراب وانزواء حضاري. إن حدث إفراط أو تطرف في الانتماء فالهوية صديق مزيف، كما يحذر أمين معلوف. وفي هذا الكتاب يدرس الميكانيزمات الخفية التحت أرضية التي تحول الانتماء الهويات المشروع والقابل للآخر في مشروع تعدد إلى طلقة أو رصاصة أو حتى هتاف طائفي يتكئ على التاريخ. اليوم بالصفحة الأخيرة لأمين معلوف وهاجسه ككاتب من أن يطوي النسيان كتابه وقناعته بأن يقرأ حفيده كتابه ويستغرب بحث جده في مفهوم الهوية في عالم العولمة الذي تحول إلى قرية صغيرة، لنقول له أن روايته كانت منذ عدة أيام موضوع نقاش في مونتريال بين المهتمين بموضوع الاندماج في معرض بحثهم عن الآليات والإجراءات التي يجب على حكومة كيبيك اتخاذها لضمان اندماج المهاجرين في المجتمع الكيبيكي بصورة خاصة وفي رحلة الهجرة بصورة عامة. شكرا مستمعينا، بانتظار مشاركتكم لاقتراحاتكم للكتاب القادم على صفحة البرنامج الإذاعي السوري على الفيسبوك، وننتقل الآن إلى فقرة تريند مع إناس عامر.